والسلام قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فهذا واضح أن ريقه نجس، ورواية طهور إناء أحدكم أيضا هذه أوضح بأن ريقه نجس. ويكون قول من قال إن ريقه طاهر في مخالفة للنص، لأن النبي حكم بنجاسة الريق، وقال طهور إناء أحدكم أي يطهر ويتطهر أو تطهيره إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. هم إنما ذهبوا إلى أن ريقه ليس بنجس عملا بالرأي، وقالوا ما أمر النبي بغسله سبع مرات ولهن بالتراب لأنه نجس، ولو كان نجسا لأمر بغسله كما تغسل النجاسات. فدل هذا على أن الأمر بالغسل هنا تعبدي لا علة له معقولة، وهذا ليس بصحيح. يعني أن ما قالوه تعنينه في مقابلة النص، لأن يعني النبي قال طهوره إلى أحدكم لتطهيره، ولا يقال هذا إلا لأمر قد تنجس. مثل ما قال في الجلد جلد الميتة، قال دباغه طهوره أو طهوره دباغه، ويطهر جلد الميتة على الدباغ، لكن إذا طهر دل على أنه نجس. وأما قوله من النبي أمر بغسله سبع مرات، نحن نقول الواجب علينا والسمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا نتكلف في رد ما ثبت عنه. ومعنى التكلف هو القول على الله أو على الرسول بغير علم، فلعل في ريق الكلب لعل في ريق الكلب أمرا يزيد على النجاسة مع كونه نجس، إلا أن فيه مع أمرا يزيد على النجاسة مما يضر بالإنسان. فالنبي كما هي عادته رأوه حريص لنا أمته، رأوه بالمؤمنين، فأرشدهم إلى هذا الأمر. الذي معه بإذن الله لا يتضررون من ريق الكلب إذا شربوا في الإناء بعده، وهو أن يغسلوه سبعا أولاهن أو الثامنة في التراب. وذهب وأما قول من قال من إنه نجس كله، فهذا أيضا تكلف وقاس البدن على الريق، وهذا التكلف لم يرد عن النبي ولا عن أحد من أصحابه. ولو كان نجسا كله لبين ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه، فقد أذن الله للمؤمنين أن يصيدوا بالكلاب، واشترط العلم بالكلب أي الكلب المعلم الذي يصيد لصاحبه لا لنفسه، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أمر آخر. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. وهذا يدل على واضح أن الله سبحانه وتعالى اشترط للصيد أن يكون الكلب معلما. ولا شك أن من يحتاج كلب الصيد سوف يرافقه ويلابسه ويجلس على فراشه. فالنبي لم يقل إن ريقه نجس ولم يقل إن عرقه نجس. وأما قولهم إن العرق هو من جوفه كما أن الريق أصله من جوفه والشعر يعتبر نابت في محل النجس فهذا كله من الرأي الذي لم ينظر إليه الشارع، ولو نظر إليه لا منع من أو لا أمر بالتطهر من ملابسة الكلب إذا وقعت يدك مثلا على بدنه وهو وفيه عرق أو جلس على فراشك أن تغسل يدك أو تغسل فراشك. لكن النبي والله سبحانه وتعالى لم يأمر بذلك، وقد قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فالله ما بين لنا ذلك حتى نتقيه. وقال سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. وعمل السلف لا يدل على ما ذهبوا إليه، ولا نعلم أحد من السلف قال بذلك. وأما امتناع جبريل عن دخول المنزل لأن فيه الكلب هذا ما يصح الاستدلال به على نجاسة بدن الكلب، وسهل ويسير على النبي أن يبين ذلك. أما أنك تستنبط من مثل هذا أن الكلب نجس وأنه لما أخرج الكلب رشوا في مكانهما كل هذا لا يدل على النجاسة، وكل هذا استدلال بشيء بعيد يعني لا قريب. ولسنا أحرص من النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الأحكام أو صحابتهم بعده. والنص واضح في إثبات نجاسة ريقه ولا يتعدى النص. ثم أيضا هذا في شيء قليل، قال إناء أحدكم، أما إذا بلغ في ماء كثير وفي حوض فإن الحكم لا يأخذ ما جاء في هذا الحديث، بل يغتفر بالماء الكثير كما مر معنا كما سمعتم مرة معنا عدد من الآثار والأحاديث التي إذا اجتمعت أحدثت يعني قوة وتبين أن لها أصلا، لأن أنه يغتفر ما في الماء الكثير الذي تلغ فيه السباع وكلاب. وإذا صاد الكلب فلا يقال إن هذا الصيد يغسل 7 مرات، ولا هن بالتراب، هذا ما يقال. ومن قاله فإنه لا فقه له، وبهذا يفسد الصيد. فقال التراب يفسد، تقول إن عليه ريق الكلب وريقه نجس ونجاسة مغلظة، نقول ما جرى على هذا عمل الصحابة كانوا يصيدون وما علمنا أحد منهم. رسل الكلب سبع رسل الصيد سبع مرات ووضع عليه تراب. فينبغي الوقوف مع النص على حد ما ورد عليه من غير تكلف وزيادة. النبي تكلم عنه إن أن فيه مائع يشرب الكلب منه بطرف لسانه هذا الذي له الحكم، أما ما عدا فلا.
وعنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وهريقوا على بوله فجرا من ماء أو ذنوبا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري.
نعم، وهذا الحديث يدل على نجاسة البول، وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء أن بول الإنسان نجس. لكن يأتي أحاديث تبين أن بول الرضيع الذي الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفي فيه النضح. يدل الحديث على وجوب تطهير المساجد من القذر بول أو غيره، ويدل الحديث على وجوب إنكار المنكر كما يدل على وجوب العلم في طريقة إنكار المنكر. النبي لم ينكر عليهم إنكارهم عليه، هذا واجب، إما إنكار المنكر إما باليد أو باللسان أو بالقلب، لكن النبي إنكر عليهم مسلكه في إنكار المنكر. قام الناس ليطعوا فيه فزجرهم النبي، لكن قال زجرهم الناس فنهاهم النبي. وهذا باب ينبغي الاعتناء به خصوصا ونحن في زمان قد عظمت فيه المنكرات. وهو أن المسلم ينبغي أن يكون فقيها في هذا الباب، ولذا إذا تعارض أمامك مصلحتان لا بد من تفويت إحدى المصلحتين، فإنك تفوت المصلحة الأقل. و تحصل على المصلحة الأكبر. وإذا عارضك مفسدتان لابد من الوقوع في إحداهما، فإنك ترتكب الأقل وتدرى المفسدة الكبرى. وإذا عارضك مصلحة ومفسدة فإنك تدرى المفسدة ولو فوتت المصلحة. هنا مفسدتان، مفسدة البول ومفسدة تضرر هذا الأعرابي إما في دينه أو في بدنه. فهنا مفسدتان إحداهما أكبر من الأخرى. البول مفسدة، لكن تضرر أعراضي في دينه كان ينفر للدين يجري هذا الأسلوب المفاجئ له وهو أعرابي يعني حديث أحد بالإسلام في الإنكار هو جاهل، ربما هذا ترتب عليه أنه يرتد عن الدين، وربما ترتب عليه أيضا أنه إذا قطع بوله رواية قال لا تجرموه أي لا تقطع عليه بوله تضرر، وربما أنه لوث أماكن عدة من المسجد، وهذه مفاسد في مقابل أنه بال، ومفسدة البول قد وقعت، فحينئذ كان لم يكن من المشروع قطع بوله ومنعه من ذلك، إنما المشروع ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما تركه حتى فرغ من بوله ودعاه قال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول ولا القدر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. وليس مرادنا في قولنا أن يكون فقيها وأن يكون حكيما إن كان منكر أن الحكمة دائما هي الأخ من أسلوب اللين وبالرفق، هذا هو الأصل، لكن ليس هذا هو المراد. الحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، ومن هنا ينبغي الإنسان يتفقه، إذا أراد أن ينفع المسلمين ينبغي له أن يتفقه وأن يعلم من خلال تفقه هذا مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة العامة، متى يقدم ومتى يحجم، متى ينكر بلسانه بيده ومتى ينكر بلسانه، ومتى يكتفي بالإنكار بقلبه، هذا كله يحتاج إلى فقه، وإن لم يكن كذلك فإنه يسأل أهل العلم حتى يرشدوه. وأيضا حينما فرغ أمر النبي بسجر أو بجنب منه مما فأفريق عليه، فهذا يدل على أنه على أن الماء إذا لاقى النجاسة وغمرها أنه لا يتأثر بها، إذا ذهبت وانغمرت في الماء ولم يعد لها أثر فإنه قد ذهب حكمها ولم تعد الأرض نجسة. ومن هنا أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث اشتراط إزالة النجاسة بالماء، وهذا الشرط فيه نظر، قالوا لا تزال النجاسة إلا بالماء، والصحيح أن إزالة النجاسة من باب التروك، التروك الأشياء التي يريد منك الشارع تركها وابتعاد عنها، وهذا الباب لا يحتاج إلى نية، باب التروك، فلو أن رجلا مثلا تطهر ثوبه المتنجس من غير أن ينوي هو إما بفعل آدمي أو بمطر ونحوه، حينئذ لا يقال له والله أنت ما نويت لذلك ما يطهر ثوبك، يقول هذا ما يحتاج إلى نية، إنما يريد منك الشارع أن تتخلص وتبعد هذا الأذى عنك. فإذا ذهب سواء عاد كان بالماء أو بغير الماء مثل البخار في هذا الزمان، يعني يقصد البخار ما يقصد بالماء، فعلى ذلك القول ما يطهر الثوب. نعلم القول الآخر يطهر. وقد ثبت الاقتصار على غير الماء في أحاديث، منها إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في أسفل خفيه فإن رأى فيهما قدرا فليمسحه بالأرض. هذا اكتفى فيه بالمسح وفيه قدر. وهكذا بين المرأة لما قيل له إنه قد يصيبه بعض الماء أو بعض النجاسات وقال يطهرهما بعده، وهذا اكتفاء أيضا اكتفاء بإزالة النجاسة بالأحجار وما أشبهها دون الماء. فعدد من الأحاديث يدل على أن اشتراط الماء لإزالة النجاسة ليس بصحيح. لا شك أن الماء من المزيلات النجاسة هو أولاها وأهمها، لكن لو زالت النجاسة بغير الماء مثل البخار أو بطرق أو بتعقيم على أي طريقة من الطرق وذهبت عينها لا لون ولا رائحة، حينئذ نقول ذهب حكمها وصار هذا الثوب وهذا الشيء طاهرا طاهرا وصار هذا الشيء طاهرا. والشوكاني ذهب إلى الاقتصار على ما ورد، قال ما ورد أنه وزيل بالماء نقول زلنا، وما ورد أنه لم يشترط به الإزالة بالماء نقول هذا ليس فيه ليس بصحيح، لأن هنا المعنى ظاهر والعلة ظاهرة والأمر غير مقصود لذاته، إنما يراد التخلص منه. ولا يقال نقتصر على الوارد من النصوص وبس. وثمرة الخلاف كما ترون ثمرة الخلاف كبيرة، ثمرة الخلاف خصوصا في عصرنا هذا الذي أصبحت المزيلات للنجاسة كثيرة غير الماء، ففيه يعني تضييق على الناس، وهو القول بأن النجاسة ما تزول إلا بالماء.
عارضت مصلحة مع مفسدة أن درأ
هذا ما لم تكن المصلحة أعظم من المفسدة. إذا كانت المصلحة أكبر فحينئذ قد نرتكب المفسدة لتحصيل هذه المصلحة، لكن إذا تعارض مصلحة ومفسدة ولم يكن هناك مرجح فالشارع دل على أن المفسدة ترتكب، لأن المصلحة تفوت وتدرى المفسدة. نعم.
وعن أنس قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأمر رجلا من القوم فجاء بدل من ماء فسنه عليه. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرص ثم لتنضح بماء ثم لتصلي فيه. متفق عليه.
وهذا يدل على أن دم الحيض نجس ويلحق به دم الاستحاضة كما دلت على ذلك النصوص، ويدل أيضا على أنه لا يشترط في رأس النجاسة عدد معين كما ذهب إلى ذلك بعض أهل الفقهاء، بل إذا زالت عينها فهذا كافي ولا يشترط ثلاث غسلات عند بعضهم وبعضهم سبع غسلات. وفي الصحيح أن عائشة كانت تقرص بريقها إذا كانت نقطة ولا شيء يسير تقرصه بالريق. المقصود هو ذهاب العين أو إزالة النجاسة على قدر الاستطاعة. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخولة قد يكفيك الماء ولا يضرك أثره في النجاسة في الحيض إذا أصاب الثوب، وثبت أنه قال حكيه بضلع وسدر، ضلع يعني حجر. هذا من باب الكمال والتنظيف التام والتطهير التام، ولكن لو اكتفت المرأة بغسله بالماء فقط فإن ما يبقى من أثر من أثره لا يضر كما قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة عند أبي داود فيه ضعف لكنه صح عند البيهقي وغيره، أن خولة بنت حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثر. وهل بقية الدماء الخارج من الإنسان حكمها مثل حكم الحيض؟ نقول نعم، إذا خرج من الإنسان دم الواجب عليه تطهيره إذا كان فاحشا كثيرا، هذا هو الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم. أما إذا كان قليلا يسيرا فإنه قد دلت الأدلة من الشرع على أنه يعفى عن يسير. أما الكثير الفاحش الثابت عن أصحاب النبي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما وجوب التطهر منه. فإن قيل ما تقولون في ما رواه البخاري عن الحسن قال كان المسلمون يصلون بجراحاتهم، نقول هذا في حال وهذا في حال. مثل ما قال الله عز وجل أما المسلمين أن يصلوا صلاة مختلفة عن العادة في الخوف، ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. هذا في حال وهذا في حال. فحال الحرب والحالة الطارئة غير حالة العادية وحال الأمن. فلا يصح الاستدلال بهذا على هذا. يصح به لو أن أحدا من الصحابة صلى وفيه وفي أثره وفي ثوبه وفي ثوبه أثر الدم الكثير، فإن قيل إنه ثبت عن مسعود أنه نحر جزورا وصلى وقد تلطخ ثوبه دم فنقول إن الكلام هنا في دم الإنسان الصحابة، وما أفتى به ابن عباس وابن عمر وغيرهما، حتى في أثار أيضا عن عائشة في دم الإنسان. وأما دم الحيوان المأكول اللحم ففيه نزاع بين الصحابة، وما دام فيه نزاع بين الصحابة وحينئذ نحن نقول إنه يسعى المسلم أن يأخذ بأحد القولين. ومن ذهب إلى أن الدم منهم من الصحابة نجس، دم الحيوان مأكول اللحم، هذا قول، وهناك قول من يقول إنه طاهر، فلا حرج على أحد على من أخذ بأحد القولين ما لم يتبين له أن الدليل الواضح القوي مع أحدهما. يبقى دماء غير مأكول اللحم على أصل أنه نجس، إذن دم الإنسان إن كان كثيرا فيجب تطهيره. أولا بالنسبة لدم الإنسان اتفقوا على نجاسة دم الحيض، والأيضا الاستحاضة يعني تقريبا شبه متفقين لم يكونوا مجمعين على أن دم الاستحاضة أيضا نجس. دم الإنسان الخارج منه فيه خلاف، ثابت عن الصحابة أنه نجس ولا نعلم بينهم خلافا. دم الحيوان المأكول اللحم فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو الكلام في المسفوح، نعم الكلام في المسفوح، يعني أنت كأنك تشير إلى قول الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. رجس هنا لا يخفى عليك كلام العلماء فيها على الإراد بها المعنوي أو الحسي، ثم الضمير هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى أقرب مذكور أو الميتة. ثم قوله تعالى أو فسقا أهل به لغير الله، مما يدل على أن المراد بالرجس هنا المعنى لا حسي. ثم لا يخفى عليك أن الآية قال قل لا أجد في ما أوحي محرما على طاعم يطعمه، الكلام في الأكل، ولا شك أن دم الحيوان حرام أكله أو شربه، ولحم الخنزير والميتة. الآية لم تتعرض لحكم أن يجد للنجاسة، فلا يصح الاستدلال بها مجرد عن فهم الصحابة رضي الله عنهم رضوان الله عليهم. أي صحيح هذه حالة طارئة. من كان حالة مثل حال عمر يصلي، شو يسوي؟ يا أما أنه يصلي ولا يبقى بلا صلاة. حتى المستحاضة تنزف دم يقول صلي، شو تسوي؟ هذه حالة. نعم. ما بعد جينا هذا، والصحيح أن خروج الدم إن كان كثيرا من الإنسان يبطل الوضوء، وإن كان قليلا فإنه لا يبطل الوضوء. هذا الثابت يعني عن أصحاب النبي. نحن أول في السابق قبل علمنا بهذه الآثار كنا نرى أن خروج الدم ليس من نواقض الوضوء، وبعدما وقفنا على الآثار عن الصحابة فإننا نقول بأن خروج الدم إن كان كثيرا، قال ابن عباس إن كان فاحشا فعليه الإعادة، وإن لم يكن فاحشا فلا إعادة عليه. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد واستدل بهذا الأثر. نعم. الله صوتك. المقصود إذا خرج من الإنسان دم كثير، يعني ابن عمر الذي كان يتوضأ من خروج الدم كان ربما أدخل، يعني ربما خرج من أنفه دم فأدخل أصابعه الخمسة في أنفه ثم يواصل صلاته ولا يقطعها، هذا محمول عندهم على اليسير. هكذا أبو هريرة كان فيه بثرة فحكها وخرج منها دم فما قطع صلاته، لكن ثبت عنهم أنهم إذا عرف أحدهم واستمر به التعب فإنه يذهب ويتوضأ. وثبت أيضا عن عباس وعن عمر ما ذكرته لك، ولا أعلم من الصحابة أحدا خالفهم في ذلك، وحتى عمر ثبت عنه ذلك وجابر وعد من التابعين. ما
نقط ونقط
لا هم قالوا ما يفحش في النفس، ما يفحش في النفس إذا رأى الإنسان على ثوبة الدم قال والله وش هالدم يطلع، أما أنه يدور يشوف نقطة نقطتين هذه أو شيء يصير هذا هو اللي ما يضر. حتى في دم الحيوان مسفوح إذا كان يسيرا فإنه لا يضر، أما عن كثير قال هو الذي يفحش في النفس إذا رأاه الإنسان ذيك قال وش هالدم هذا. وبالله توفيق، صلى الله عليه وسلم وبارك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني من كتاب الطهارة. عن لبابة بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي رضي الله عنهما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارته حتى أغسله، قال: إنما يغسل من بول الأنثى ويوضح من بول الذكر. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السمح قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأحاديث في هذا الباب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله متواترة. عند أهل العلم بهذا الفن وقد انقسم العلماء نحو هذه السنة إلى أقسام ثلاثة، ومنهم من قال إن بول الغلام والجارية نجس ولا يفرق بينهما، ومنهم من قال إن بول الغلام والجارية طاهر ولا يفرق بينهما. ولا أعلم دليلا من النقل للقول الأول ولا للقول الثاني، إنما هو محض رأي في مقابلة السنة. وقول الثالث هو الموافق لما جاء في الأحاديث، وهو أن الصبي إذا لم يأكل الطعام كما قيد هذا في بعض الروايات فإن بوله يكتفى فيه بالنضح، وأما الجارية فإنه يوصل بولها على كل حال. أما لماذا فرق الشارع بين الغلام والجارية فلا نعلم علة أو حكمة في المنقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إنما التمس أهل العلم حكما رأوا أنها ربما كانت السبب في التخفيف في بول الصبي، فقالوا ربما لأن الصبي يحمل أكثر من الجارية قالوا ربما لأن بول الصبي يتفرق في أجزاء بخلاف بول الجارية، يكون في مكان واحد فيسهل غسله ولا يسهل في بول الصبي فاكتفي فيه بالنضح. وقيل لأن في الصبي من قوة ما يذهب بعد خروج البول منه ما يكون في بوله من النثن أقل مما في بول الجارية، قالوا وهذا أمر مشاهد. وهل الاكتفاء بالنضح يخرجه عن كونه نجسا، أو أنه نجس خفف في تطهيره؟ للعلماء كلام في هذه المسألة، وهو الكلام لا ثمرة له، إنما الثمرة هي العمل بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من الأحاديث التي هي قاعدة، هي أدلة قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة عموم البلوى. وليست القاعدة دليلا مستقلا بذاتها بحيث يعمل بها على رأي الفقيه، بل القاعدة إنما استخرجت من مجموعة أحاديث العمل على هذه الأحاديث لا على هذه القاعدة. فلا يجوز تشريع أحكام لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام بحجة أن المشقة تجلب التيسير. أما في النوازل والأحداث التي لم تكن في عهد النبي فإن النصوص تدل عليها، إما منعا أو إباحة أو إيجابا والفائدة من وضع مثل هذه القاعدة هو ربط المسائل في ذهن الطالب، وليس المقصود جعل القاعدة دليلا شرعيا، إنما الدليل الشرعي لكل مسألة بذاتها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. وبول الإنسان بالإجماع نجس، لكن أدخل العلماء في هذه المسألة من كان به سلس البول، وقالوا إن بوله لا يضره من حيث صحة الصلاة وبطلانها، وذلك أنه لا قدرة له على منعه. ونظير هذا صلاة عمر رضي الله عنه الناس وهو وجرحه يطلب دما، وجعلوها من المسائل الداخلة تحت هذه القاعدة، ولها نظير ومثيل في السنة وفي الآثار عن الصحابة. المقصود من هذا أنه ينبغي أن يكون تركيز طالب العلم وأن يأخذ فقهه من أحاديث الأثر لا من القواعد، إنما يأخذ الفقه من الأحاديث والآثار. فبكثرة تردده على النظر في الأحاديث والآثار يصير عنده ملكة في الفقه الذي كان عند السلف الصالح، بخلاف من نظر في كلام غيرهم فإنه لا ينظر في كلام معصوم، فإنما في كلام قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. نعم.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم نعله الأذى فإن التراب له طهور. رواه أبو داود ولابن ماجه ماناه. وعن أم سلمة قالت لها امرأة إن امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القبر، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما باده. رواه مالك وأحمد والترمذي وأبو داود والدارمي. وقال المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أم سلمة.
اللي قبله
حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو المغيرة حاء وحدثنا عباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حاء وحدثني محمود بن خالد حدثنا عمر بن ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال أنبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة.
على كل حال الحديث له طرق أو شواهد، وحديث مسلم ولا حديث إشكال الشيخ ده.
حديث أبي هريرة في سنده انقطاع. نعم، قال وصله بعض الضعفاء فصححه بعض المتساهلين، لكن الحديث صحيح لأن له شاهدين، أحدهم عن عائشة والآخر عن أبي سعيد الخدري بإسنادين صحيحين ذكرتهما في صحيح أبي داود. ثاني قال أخرجوه كلهم من طريق مالك وهو في الموطأ وسنده ضعيف لجهالة المرأة أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف لكن الحديث صحيح لأن له شاهدا بسند صحيح سيأتي في الكتاب رقم كذا.
يعني هذا الحديث هل يدل لي أنا ما تقدم في درس مضى لأنه لا يشترط في إزالة النجاسة الماء، وإنما يشترط ذهاب عين النجاسة، وأنه يكتفى يجوز في الحيض إزالتها بالماء ولو بقي أثر الحيض، ويدل على مشروعية الصلاة في النعلين وأنهم كانوا يصلون في نعالهم، لكن من أراد الدخول المسجد ينظر في أسفل النعلين غير رأى فيه من القدر مسحهما بالأرض. ويدل على وجوب ستر المرأة لجميع بدنها حتى لو طال الثوب وأرخته شبرا أو أكثر فإنه لا حرج، بل هذا أفضل وخير. ومع أنها تبتلى بالمرور على أشياء مياه أو غير ذلك فقد يسر لها الشارع وقال يطهره ما بعده.
وعن المقدام بن معدي كرب قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود والنسائي. وعن أبي المليح ابن أبي أسامة وعن أبي المليح ابن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد الترمذي والدارمي وأن تفرش.
أظن الحديث هذه تفرش قال الشيخ
الأول قالوا رجاله ثقات لكن بقية مدلس وقد عنعنى. حديث ابن المليح قال روى في مسند أحمد وإسناده صحيح، وكذا إسناد الآخرين إلا أن الترمذي أعله بإرسال وليس بشيء عندي، لأن الذي وصله ثقة حجة وصحه الحاكم ووافقه الذهبي.
عاد الإسناد الحديث الأخير.
وعن أبي المليح بن أسامة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وزاد الترمذي والدارمي أن تفرش، وعن ابي المليح انه كره ثمن جلود السباع. رواه الترمذي في اللباس من جامعه وسنده جيد.
هذا تقريبا اقوى ما ورد في الباب مما يدل على عدم صحة الصلاة على جلود النمور والفهود والأسود والسباع عموما. نعم.
هذا الشيخ يدل على نجاستها.
هذا الظاهر نعم، لأنها ما تذكر.
وعن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبرت. رواه مالك وأبو داود. وعن ميمونة قالت مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. رواه أحمد وأبو داود. وعن سلمة بن المحبق قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيته فإذا قربة معلقة، فسأل الماء فقالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال دباغها طهورها. رواه أحمد وأبو داود.
نعم، هذه أيضا مسألة من المسائل التي اشتد فيها خلاف أهل العلم حتى بلغ نحو 9 أقوال. وهو هل يطهر جلد الميتة بعد الدباغ أو لا يطهر؟ ومنهم من قال لا يطهر، واستدلوا بالحديث عبد الله بن عكيم وقالوا هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أن أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهرين ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. ولكن الحديث مع أنه معلول بالانقطاع والإرسال فإنه لا يدل على ما ذهب إليه، كما قال ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، فإن قول النبي ألا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب، الإهاب يطلق على جلد قبل الدبر، قبل الدبر يقال له إهاب فلا يصح الانتفاع به. نعم، لأنه لم يطهر، وأما بعد الدبر فإنه جاءت بذلك الأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصح الانتفاع به. قد أطال ابن القيم النفس على السلام على هذا الحديث في تهذيب السنن، ورأى أنه ربما يصلح للاحتجاج به من حيث الإسناد، لكنه قال لا يصح الاستدلال به من حيث المعنى وليس معارضا للأحاديث الأخرى، ولذا تركها الإمام أحمد. كان الإمام أحمد يذهب إليه في أول أمره، ثم ترك الحديث وعاد إلى الأحاديث المشهورة في الصحيحين وغيرهما من جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد ذبحه، حديث ابن عباس وميمونة أن النبي مر عليهم ومروا على النبي بشاة يجرونها، قال هل استمتعتم بها؟ قال إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ذلك قال إن يطهرها، خارج الصحيح يطهرها الماء والقرب. وكأنهم فهموا من قوله تعالى حرمت عليكم ميتة تحريم جميع أجزاء الميتة، لا إلا أن النبي استثنى من ذلك الجلد إذا دبغ فإنه يصح الانتفاع به. بقي هل يطهر غير جلد مأكول اللحم؟ نقول لا، ما يطهر، لأن الأحاديث واردة فيما يقبل الذكاء. وإذا قال النبي ذكاة الأديم دباغه، حديث عائشة عند أحمد وغيره، قال ذكاة الأديم دباغه، يعني أن ميتة ما ذكيت، فما هو السبيل إلى الانتفاع بالجلد؟ قال ذكاة الأديم دباغه. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن أصل هذا الأديم أو الجلد قابل للتذكية، فما لم يكن قادرا للتذكية فإنه لا يطهر جلده. ومن هنا جاءت الأحاديث المتقدمة بالنهي عن جلود السباع وافتراشها وكراهة ثمرها، وهذه رواية الإمام أحمد، وهي أنه لا يطهر من الميتات إلا مأكول اللحم. وبهذه الرواية، في هذه الرواية تجتمع الأدلة ولا تتناقض. هناك أقوال أخرى لم تبنى على أدلة، وإنما بنيت على فهم لأهل العلم إما من القرآن أو من السنة. فمنهم من جوز جميع الجلود ما عدا الكلب، منهم من جوز جميع الجلود ما عدا الكلب والخنزير، واستدلوا به ما ورد في بعض الروايات حينما قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، قالوا هذا عام في جميع الجلود. وأخذ العلم كما تقدم من حديث واحد لا يجمع لك أطراف المسألة ويوصلك إلى مراد النبي وما كان عليه الصحابة. العلم يؤخذ من كافة الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، ولا يظهر الفقه إلا بهذا. أما أن تأخذ حديثا وتعمل به وتترك الأحاديث الأخرى، ثم إما يعينك على هذا النظر في عمل السلف الصالح الصحابة كيف تعاملوا مع هذه النصوص، هذا يوصلك بسهولة إلى مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
الفصل الثالث. عن امرأة من بني عبد الأشهل قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنة، فكيف نفعل إذا مطرنا؟ فقال ليس بعدها طريق، هي أطيب منها. قلت بلى. فقال فهذه بهذه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن مسعود قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتوضأ من الموطئ. رواه الترمذي.
أشكال الشيخ على حديث
أول
قال هذه بهذه
قال وإسناده صحيح.
قال إسناد عمر
ابن
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وأحمد بن يونس قال حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مرة موسى بن عبد الله بن يزيد من بني عبد الأشهر عن إمرة عن إمرة من بني عبد الأشهر
هذا مفعل
نعم
رحيح له
نعم
أيوه كمل بس ثم حديث المسعود اسناده جيد وهو يدل على أن النجاسة لا تنقله فإذا وقعت قدمك على نجاسة واجب عليك غسلها فلا علاقة بالنجاسة فلا علاقة بالوضوء بالنجاسة بالوضوء إنما ينقل الوضوء الأحداث المعروفة أما وقوع الرجل أو اليد على نجاسة ففرضها حينئذ الغسل للوضوء
وعن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك رواه البخاري
وفي رواية في رواية الأصيلي عند البخاري قال وتبول تقبل وتدبر وتبول فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك يعني اعتمادا منهم على الشمس والريح والهواء وهذا من أدلة هذا يدل على أمرين الأمر الأول أن أبدان الكلاب ليست نجسة والأمر الثاني أن النجاسة تزول ويذهب أثرها وحكمها ولو بغير الماء وكلا هاتين المسألتين تقدم نعم
وعن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما يؤكل لحمه وفي رواية جابر قال ما أكل لحمه فلا بأس ببوله رواه أحمد والدارقطني
نعم أيضا هذه المسألة مما اشتد خلاف أهل العلم فيها فالأكثرون على أن بول ما يؤكل لحمه بهيمة الأنعام نجس بعموم الأدلة وذهب الإمام أحمد إلى فخارة بول وروث ما يؤكل لحمه مستدلا بالأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب النبي أثر عن الصحابة أما من رأى أن أبوالها نجسة فكما تقدم استدل بأدلة عامة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم استنزف من البول فإن عامة عذاب القبر منه وقوله لما مر على قبرين معذبان قال أما أحدهما فلا يستتر من بوله كان لا يستتر من بوله هذا مثال يبين لك أنك أن التفقه بهذه الطريقة لا يوصل طالب العلم إلى حقيقة الشريعة الإسلامية بل يبعده كثيرا عن فهم الشرع ألا وهو على اعتماد على اللغة مثلا وعلى أن هنا للجنس فإذا دخلت فهي تفيد العموم، ثم يترك ما دلت عليه الأحاديث الأخرى أو ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت الأحاديث الأخرى على طهارة بول مأكول اللحم، منها أن النبي أذن للأورانيين أن يشربوا من أبوار الإبل وألبانها. قال الشيخ الإسلام: ولو كانت نجسة لما أذن لهم في أن يشربوا من أبوارها. فإن قيل هذا من باب الدواء، فالجواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. هذا وجه. الوجه الثاني أن النبي كان يطوف على الله، أمر بتطهير البيت. النبي كان يطوف، بل وأذن لأم سلمة أن تطوف على بعيرها. من المعلوم أن البعير يبول، لا يعقل أثناء الطواف ربما بال. ولو كان بوله نجسا لما طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على بعيره وهو لا يعقل. ثم ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بناء المسجد يتحرى الصلاة في مرابض الغنم، وثبت أيضا عن الصحابة كلهم إلا ابن عمر وقد ورد عنه كراهة ذلك، ورد عنه رواية أخرى موافقة لمعارف الصحابة. وشكك الشيخ الإسلام تيمية في إسناد الرواية الأخرى التي فيها أنه كره بول مأكول اللحم. وقد صلى أبو موسى الأشعري في أرض هي مراحل الغنم وكان في ثلاث، فقيل: ألا تصلي هنا يعني في أرض أطيب منها؟ قال: هنا وهنا سواء. هذا ما دلت عليه الأحاديث والآثار. ولا نعلم، يقول شيخ الإسلام: لا أعلم أحد من الصحابة خالف لذلك إلا ما روي عن ابن عمر ولا يثبت، وقد روي عنه ما وافق الآخرين من الصحابة. حينئذ تستغرب أن يوجد من أهل العلم ممن جاءوا بعد قرون من الصحابة واجتمعت لديهم الأحاديث والآثار ولا زالوا يقولون بأن بول مأكول اللحم نجس، وما ذاك إلا من تأثير التمدهم والتعصب للمذاهب، فإنه ما جعله ينتصر إلى تقرير أن بول مأكول اللحم نجس إلا المذهب الذي انتسب إليه، وإلا فالأدلة ظاهرة عن النبي وعن الصحابة. فالمقصود أن بول وروث مأكول اللحم طاهر وليس بنجس، بل ألحق بعض به دماؤها، وهذا مذهب عبد الله المسعود أن دماؤها طاهرة وليست نجسة، وهذا فيه خلاف بين الصحابة. أما البول والروث فلا أعلم فيه خلافا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ده مطاهر. تسمى ذلك. نعم.
باب المسح على الخفين. الفصل الأول. عن شريح بن هانئ قال سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله رحمه الله باب المسح على الخفين. المسح على الخفين بدل عن الغسل عن غسل الرجلين، ودليله الكتاب والسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الكتاب فقد حمل أهل السنة رواية وأرجلكم بالخف على المسح حينما تكون القدم مغطاة بالخف أو ما أشبه الخف، خلافا للرافضة الذين يرون أن فرض القدم المسح على كل حال، ولا يرون جواز المسح على الخفين. وأما السنة فقد قال الإمام أحمد ليس في نفسي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل جمع بعض أهل العلم في حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه قال جمعت له أكثر من 70 طريق، وهذا أمر معلوم ومشهور ومستفيض عند أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أهل السنة من عقائدهم مخالفة الرافضة في هذا الباب، بل يذكرون هذه المسألة في باب العقيدة، يذكرونها في كتب العقيدة مع أنها من الفقه ليظهروا مخالفة الرافضة، إن الرافضة خالفوا فيها. أهل السنة متفقون على جواز المسح على الخفين، لكن الأكثرين منهم منعوا المسح على الجوارب كما يأتي في الأحاديث. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال من العلماء المتبوعين قال بجواز المسح على الجوارب إلا الإمام أحمد، وعمدته لا يذكر الإمام أحمد فيه حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ما يقول فيه ثبت عندي عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم مسحوا على جواربهم، وهذا يكفي، لأنه أمر ظاهر وشائع في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع أنه قد ورد حديث في هذا إلا إن الإمام أحمد بإنصافه أقر بضعف الحديث من حيث الإسناد، ولكنه قال عمدتي هو ما ثبت عن 9 من أصحاب النبي، ويأتي التفصيل. لكن اتفقوا أيضا على شرط واحد، العلماء اتفقوا على شرط واحد من شروط المسح على الخفين، وهو أن يلبسهما على طهارة، واختلفوا فيما عدا هذا الشرط. ولا يخفى عليكم أنه لا يجوز لنا أن نوجب أو أن نقيد أو نشترط إلا بدليل، أو أثر ثابت. وكثير من القيود والشروط في باب المسح الخفين ذكر الفقهاء لها 7 شروط أو أكثر، ولا يثبت دليل واحد لهذه الشروط 7. فتلك القيود التي قيد بها بعض أهل العلم جواز المسح على الخفين فيها نظر من حيث عدم وجود أدلة تسندها. أما الوقت فقد اختلفوا فيه فلم يتفقوا عليه، فالمشهور عند أهل العلم والذي تدل عليه الأدلة ما ثبت في حديث علي الذي معنا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليهم. المقيم يمسح يوم وليلة، يعني إذا مسح اليوم الظهر ينتهي مسحه غدا الظهر أو العصر وهكذا، والمسافر 3 أيام بلياليهم. وها هنا مسائل تتعلق بمسح المسافر، منها إذا ابتدأ المسح مقيما ثم سافر فالصحيح أنه يتم مسح مسافر، فإن ابتدأ المسح في السفر ثم أقام انقطع سفره وصل إلى بلده فإنه يتم مسح مقيم. ومتى يحسب المسح؟ هل هو من أول حدث كما عند كثير من أهل العلم، أو من أول مسح الذي تدل عليه الأحاديث أنه من أول مسح، يبتدئ المسح ويحسب مدة المسح من أول مسح بقوله يمسح المقيم يوما وليلا، وجعله وربطه بالمسح ولم يربطه بالحدث. وأما رواية من الحدث إلى الحدث فلا تصح من حيث الإسناد. فإن جاء من الغد وانتهت مدة مسحه وهو يريد الصلاة، فإن كان على طهارة فيحق له أن يصلي بهذا المسح، لأن لا نعلم أن من مبطلات المسح انتهاء المدة وهو على طهارة، فلنقول بل نمنعه من أن يمسح أكثر من يوم وليلة. لكن مثلا لو أنه مسح الظهر وكان آخر وقت له الظهر وظل على طهارته إلى العصر فإنه يصح له أن يصلي بمسح الظهر، وإن كان لا يحق له أن يمسح لكنه يقول: أنا ما مسحت، أنا لم أمسح، إنما صليت بوضوء الظهر. نقول: نعم، يحق لك ذلك أن تصلي بوضوء الظهر، لأننا لم نعلم من النبي ولا من الصحابة أن انتهاء المدة يبطل الوضوء، إنما انتهاء المدة يمنع الإنسان من أن يمسح فقط، أما الوضوء فيبقى على الأصل، فإن نواقض الوضوء المعروفة فإنه ليس من نواقض الوضوء المعروفة انتهاء مدة المسح وهذه مسألة تشكل كثيرا على والمشهور عند كثير من المذاهب أنه بانتهاء المدة يبطل الوضوء، وليس لهم دليل صحيح صريح أبدا، وما استدلوا به إنما يدل على أن الإنسان لا يمسح أكثر من يوم وليلة، لكن لا يدل على أن الإنسان يبطل وضوءه. وهكذا إذا خلع توضأ ثم خلع خفين، فإنهم يرون أن توضأ ثم لبس خفيه ثم توضأ ومسح عليهما ثم خلع، فالفقهاء يرون أن وضوءه يبطل، والمحققون من أهل العلم يرون أن وضوءه صحيح. وردوا تعليلهم بتعليل مثل تعليلهم، وقالوا إن الأثر الذي ينشئ عن الطهارة قد حصل له بمجرد مسحه فهو الآن طاهر، وقبل قليل أذنا له أن يصلي بهذا الوضوء، فما الذي يجعلنا الآن نمنعه من أن يصلي فيه وهو لم يحدث؟ قالوا إن مثل هذا مثل رجل مسح على رأسه ثم ذهب وحلقه، وأما تفريقهم بأن هذا أصل وهذا بدل نقول هذا التفريق ضعيف، فالأصل أن البدل له حكم المبدل، يعني يقولون مثلا بالرأس هذا أصل، الشعر أصل في الإنسان، أما الخف وهو بدل عن الرجلين ليس أصل، فهم مثلا يجوزون لو أن رجلا توضأ وقطعت رجليه أن يصلي بالوضوء على فرض يعني، وإلا هم يرون أن الوضوء ينتقل بخروج الدم، لكن نقول هذا التفريق ضعيف، والأصل هو لا من غسل الرجلين ولا مسح الخفين، المقصود هو ما ينشأ عن ذلك من طهارة، وقد نشأت الطهارة ومعه دليل شرعي صحيح حينما توضأ ومسح صحيح محكم بأن الشارع أذن له وقال معك مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، فأنت الآن تريد أن تنقله من هذا الأصل وتخرجه منه وتحتاج إلى دليل، ولا دليل من الشرع. أما التكلف وترقيع الأدلة فلسنا أغير ولا أحرص من الله ولا من رسوله ولا من أصحابه رضوان الله عليه. وأما التوقيت والتوقيت لا يخرج، إما أن يكون الإنسان في الوقت المعتاد، وإما أن يكون في وقت اضطرار، فإن كان في الوقت المعتاد فإنه يلزم بأن ينهي المسح أن لا يمسح أكثر من يوم وليلة إذا كان مقيما وثلاث أيام بلالهن إذا كان مسافرا، وأما إذا كان في وقت اضطرار إما شدة برد إن غسل رجليه مع هذا تأذى وزاد مرضه إن كان مريضا، أو كان في سفر كما حدث لشيخ الإسلام وقبله لعقبة بن عامر يخشى من مسحه حدوث أمر يضر بسفره أو بمن معه من المسافرين، المقصود أن مثل هالمسائل هذه تعود إلى تقوى الإنسان وورعه، ويصدق عليها استفي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوا، فإن رأى أنه في حالة اضطرار وأن خلعه فيه مشقة بالغة عليه، حينئذ يجوز له أن يمسح أكثر من 3 أيام حتى لو بلغ أسبوع، فإن عقبة لما أخبر عمر قال له عمر منذ متى وأنت تمسح؟ قال منذ أسبوع، قال أصبت السنة.